أجمعين. ثم أما بعد، باب كون الصلاة قصدا والخطبة قصدا. عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله؟ قال ابن نمير: فقد غوي. هذا الحديث فيه فوائد متعددة، وهي قصة حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه. عدي بن حاتم الطائي أسلم سنة 7 من الهجرة رضي الله عنه، وهو ابن حاتم الطائي المشهور عند العرب بالكرم، المشهور عند العرب بالكرم. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم في شهر شعبان في سنة 7، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث، وكان رضي الله عنه متواضعا، مع أنه كان سيدا في قومه، كان متواضعا وكان له المنزلة والحظوة في قومه، لو عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. وكان يأخذ المرباع من قومه، كان يأخذ المرباع من قومه، كان على دين النصرانية، كان عدي بن حاتم على دين النصرانية. قال: فإن هذا لا يحل لك. النبي قال، ذكر أن ذلك لا يحل لك حتى في دينك. فعدي بن حاتم الطائي، طور روحك علينا يا حاج، الله يرضى عنه. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رجلا خطب عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخطبة خطبة جمعة، رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، خطب عند النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي خطبة جمعة؟ الجواب لا. رجل خطب عند النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل في خطبة النكاح، تكلم خطبة نكاح فخطب، يخطب بصوت عال، يبدأ للخطبة في خطبة النكاح، يبدأ بإن الحمد لله بخطبة الحاجة، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة خطبة الحاجة كما قال ابن مسعود. وخطبة الحاجة ذكرها العلماء كذلك في الكلام عن خطبة النكاح، لما يتقدم لخطبة امرأة فيخطب، يقوم ويتكلم، فمنها هذه المقدمة. فلعله في كلام في خطبة نكاح، أو في خطب في وفد من الوفود، خطب، لعل هذا الرجل خطب في وفد من الوفود، خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في وفد من الوفود. على كلا الحالين في هذا الحديث دلالة ظاهرة أن هذا الخطبة لم تكن خطبة جمعة، لأنه لم يثبت قط أن أحدا من الصحابة خطب الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، لم يثبت قط، خلاف الإمامة، فثبت أن عبد الرحمن بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما، وأن أبا بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما، لكن لم يثبت قط أن أحدا من الصحابة خطب الجمعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت قط أن أحدا من الصحابة اعتلى المنبر فخطب الجمعة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقول عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ليست خطبة جمعة، ليست خطبة جمعة، ربما خطبة وفد الوفود، أو خطبة مثلا نكاح أو نحو ذلك. وفي هذا أيها الإخوة أن الخطبة ينبغي أن تراع، سواء خطبة جمعة أو خطبة نكاح أو خطبة، ينبغي أن تكون في المجامع العامة، ينبغي أن يعتنى بها. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد هذا الخطيب، بل قال له: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، وهذا ليس في خطبة جمعة، فما بالكم إذا صدر مثل هذا الكلام في خطبة جمعة؟ إذا قال للرجل بئس الخطيب أنت، وقد تكلم بهذا الكلام وهو في غير خطبة الجمعة، فما بالك إذا كان مثل هذا الكلام في خطبة الجمعة؟ فينبغي لمن يتكلم في مجامع الناس أن يعتني بكلامه. والعرب كما قلنا الدرس الماضي كانوا يحبون أهل البيان وأهل الفصاحة، كانوا يعجبهم الرجل الفصيح الذي يحسن الكلام. فرجل تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل ما اسمه؟ ما اسم هذا الرجل؟ لم يعرف اسمه، ولم تذكر كتب السنة اسمه، بل لم ينقلوا لنا اسمه. من تتبع من العلماء اسم هذا الرجل قالوا لم ينقل لنا اسمه، لم يعرف اسمه الرجل هذا، لم يعرف اسمه، لخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت، أو بئس الخطيب أنت. لم يعرف اسمه. قالوا لما؟ قالوا لأنهم كانوا يحبون الستر، كانوا يحبون الستر. مجتمع الخير أيها الإخوة دائما يعمل على ستر المعايب، فلا يهمنا اسم الرجل، المهم الموقف. اسم الرجل لا يهمنا، المهم اسم الموقف. ابن حجر رحمه الله حافظ في فتح الباري في كتاب الحدود قال: وخطر في بالي أن أجمع أسماء من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خطر ببال ابن حجر أن يجمع أسماء من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أقيم عليهم الحد من الصحابة، من أقيم عليهم الحد من الصحابة، سواء حد قذف مثلا أو حد زنا أو حد الحدود، من أقيم عليه الحد من الصحابة. قال: خطر ببالي أن أجمع أسماءهم. طبعا إذا قال ابن حجر أجمع، إذن هو عنده قدرة على التتبع، إمام يبحث في المبهمات في المبهمين من الرجال، يبحث في الرجال، إمام من الأئمة. طلب من الله عندما شرب زمزم أن يرزقه علم الإمام الذهبي في الرجال، فقال العلماء: نعم، كأنه رزق علم الإمام الذهبي في الرجال، في الرجال رزق علم الإمام الذهبي، الإمام بن حجر. فقال: هممت أن أجمع كتابا أجمع فيه أسماء من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أقيم عليهم الحد. قال: ثم تفطنت أن ذلك ذريعة للطعن فيهم، وأن الستر أحب إلى الله تعالى. قال: فكففت عن ذلك، أردت أن أجمع لكن رأيت أن هذا يمكن قد يتخذ ذريعة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمر آخر: الستر أحب إلى الله، الستر أحب إلى الله تعالى، فلذلك قال: فكففت عن ذلك. فمتى وقعت الخطيئات والسيئات أيها الإخوة؟ فالستر مطلب شرعي. أنا بقول لو تخيل أن هذا الحادثة حدثت في زماننا، لو الخطيب اللي وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس الخطيب أنت، لعرف الناس اسمه ونسبه وفعله ونشروه وشهروا به. قالوا النبي قال: بئس الخطيب أنت، لشهروا به وأعلنوه، ولا سيما في زماننا ما في أصبح شيء اسمه أسرار، دنياك ما عاد فيها أسرار. الشاعر النبطي بقول دنياك ما عاد فيها أسرار، في زمن النت والحاسوب والواتساب ما عاد فيه أسرار، الخبر مباشرة ينتشر، للأسف الفضائح تنتشر سريعا، ما عاد شيء اسمه ستر. فالستر أحب إلى الله. فالصحابة رضي الله عنهم هذا عندهم منهج، لا سيما أيها الإخوة إذا كان الذي وقع في سيئة يشهد له بالخير، اللي وقع في سيئة من السيئات أساء مرة يشهد له بالخير، يعني عنده حسنات كثيرة، فالواجب حتى أكثر هذا ألا يشهر به ولا تنتهك حرمته. يعني أنا بقول مثلا لو واحد من الصالحين وجدته بعينك وقع في ذنب عظيم من عظائم الأمور، فما الواجب؟ ما الأفضل، أن تشهر به ولا أن تستر عليه؟ طبعا الناس الآن شيخ وبفعل كذا وكذا، شيخ وهذا والله غير أفضح أمام الناس. الستر أحب إلى الله، الستر أفضل. إذا رأيته قد زل وليس مجاهرا بها أو يفتخر بها، فالستر أحب إلى الله تعالى، لا يشهر ولا تنتهك حرمته. فالشاهد أن الصحابة قالوا: أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، خطب. هذا الرجل لا يهمنا ما اسمه، لكن المهم الموقف، خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي الرجل: من يطع الله ورسوله فقد رشد. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ما معنى الرشد؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد. قالوا: الرشد إحسان التصرف في كل موضع بحسبه، إحسان التصرف. فمن يطع الله ورسوله يرزقه الله حسن التصرف. الرشد في المال مثلا إحسان التصرف فيه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لأنه لا يحسن التصرف فيه، ما عندوش رشد. اليتيم الصغير ما عنده رشد، فالله قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني لو بلغوا النكاح ولم يبلغوا الرشد، لأنه من الخطأ، من الخطأ البالغ المنتشر بين الناس أنه سن البلوغ بسموه بلغ سن الرشد، خطأ. في فرق بين البلوغ وبين الرشد. فحتى إذا بلغوا النكاح، والشرط الثاني: فإن آنستم منهم رشدا. إذا ممكن يبلغ النكاح وليس عندهم الرشد، فمن الخطأ تسمية سن البلوغ سن الرشد. لا والله، ممكن واحد تلاقيه 20 سنة وخمسة وعشرين سنة وما بلغ سن الرشد، ووراه 5 أولاد كمان وما بلغ سن الرشد لسه، عنده بلغ الحلم ماشي لكن ما بلغ سن الرشد. الرشد حسن التصرف، فالله جعل شرط: فإن آنستم منهم رشدا، ولم يقل حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم، لا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم منهم رشدا يعني حسن التصرف في المال فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد في العبادة إحسان التصرف، إحسان العبادة، وهكذا. فالرشد أيها الإخوة حسن التصرف. فالمهم أن من أطاع الله ورسوله فقد رشد. من أطاع الله ورسوله فقد رشد، أي أحسن التصرف. فأولئك تحروا رشدا، تحروا الخير، كذا قال: لعلهم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. فكله يدخل في باب الصلاح والخير وحسن التصرف. فهذا المقصود: من يطع الله ورسوله فقد رشد. تأمل الآن: من يطع الله ورسوله فقد رشد. اسمع ماذا قال: ومن يعصهما فقد غوى. ومن يعصهما فقد غوى. الآن هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لما قالها الرجل ماذا قال؟ بئس الخطيب أنت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس الخطيب أنت. طيب أنكر عليه أمام الناس؟ نعم. هل يجوز الإنكار أمام الناس؟ قال: نعم، إذا كان المنكر ظاهرا ورأيت من المصلحة تغييره أمام الناس فغير المنكر أمام الناس علنا. واحد أخطأ بخطأ عام وأنت قومته أمام الناس لخطأ العام، مش خطأ انفرادي وفضحته بين الناس، أخطأ خطأ عاما بين الناس فأنت قومته ونصحته أمام الناس، فلا حرج، يجوز إنكار المنكر أمام الناس علنا إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. ثم أيضا أيها الإخوة، المدح أو القدح، المدح أو القدح يتبع المصلحة. المدح أو القدح يعني تثني على إنسان في وجهه، الآن ربما إذا أثنيت عليه في وجهه يزداد غروره، هل هنا مدحه في وجهه مذموم، وعلى هذا يحمل: إذا رأيتم مدحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وعلى هذا يحمل علامة يقتل أحدكم أخاه اللي هو من كثرة المدح، وعلى هذا يحمل اتقوا هذه مذابح يعني المحاريب، لأنه الإنسان يجلس في المحراب أمام الناس ويمدحونه فيصيبه إيه؟ الغرور، يصيبه الغرور، على ما يقتل أحدكم أخاه في العين والحسد، لكن ذاك في المدح فيصيبه الغرور. ف فإذا كان مدح فيه مصلحة من باب التشجيع ولا يغتر فالمدح حسن. إذا كان الذم وبئس في اللغة إعرابها فعل فعل من أفعال الذم، فالنبي قال بئس الخطيب أنت، ذمه أمام الناس قال بئس الخطيب أنت، فالذم هنا فيه مصلحة، ذمه نعم أمام الناس نعم لكن فيه مصلحة، وليست الحكمة اللين دائما أيها الأخوة، دائما منقول ليست الحكمة اللين، الحكمة وضع الشيء في موضعه، ربما تكون الحكمة بكلمة طيبة، ربما تكون الحكمة بكلمة شديدة، أفتان أنت يا معاذ، هذه حكمة، وضع الشيء في موضعه، والحكمة ربما تكون باللين في الكلام، تستطيب أحسن الكلام، مثل اللين مع الأعرابي الذي بال في المسجد، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، لين، هذه حكمة، ومعاذ أفتان أنت يا معاذ، كذلك هذه حكمة، هنا بئس الخطيب أنت، هذه حكمة، فالحكمة ليس اللين دائما أيها الإخوة، وقلت لكم أحيانا من الحكمة اللين في الكلمة، وأحيانا من الحكمة لكم، من الحكمة، بعض الناس لما تضرب كف بصحصة قول يا سلام الله فعلا تنصح تحكي معه مش مجاوب معه ما بيجي له بالكتلة بقول لك يا سلام بيستقيم، فلذلك الرجل الذي صبير قال كان في رأسي وساوس، وساوس كثيرة يأتي بمتشابهة، كان في رأسي وساوس ما أذهبها إلا درة عمر، هبد وهبد عراسه طلع كل الوساوس بإذن الله، ما أذهبها إلا درة عمر، حكمة هذه، حكمة وضع الشيء في موضعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بئس الخطيب أنت أمام الناس، نعم أمام الناس قال قال بئس، هذه فائدة، بئس الخطيب أنت، إذن إنكار المنكر علنا إذا كان في مصلحة وتخصص تصحيح للخطأ وتقويم لمنفعة الآخرين فهذا لا بأس به ويجوز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، وهذا هنا لب البحث في المسألة أيها الإخوة، اللي هو يكره أن يقول الخطيب في خطبته أن يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، أن يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، هو قال ومن يعصهما فقد غوى، هو أصل يقول ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله النبي صح له اللفظ، مع أنه ومن يعصهما هو يقصد من؟ يقصد الله ورسوله، قال لك لا حسن لفظك ومن يعصهما فقد غوى. بعض العلماء قالوا طب إيش الفرق بين ومن يعص الله ورسوله وبين من يعصهما، إيش الفرق بين أن يقول ومن يعص الله ورسوله وبين أن يقول ومن يعصهما، لماذا نهاه عن أن يكون الضمير مجموعا، يعني أن يأتي بالضمير الواحد في ضمير واحد أن يجمع بين الله ورسوله، لماذا جاء النهي مع أننا نعلم أن هناك آيات قرآنية تجمع بين الله والخلق في ضمير واحد، فمثلا قال الله تبارك وتعالى قال إن الله وملائكته إيش قال يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال يصلون عايد على من؟ الله والملائكة، فجمع بين الله وبين الملائكة المخلوقات في ضمير واحد قال يصلون، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، مثال قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله إيش قال أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، ولم يقل أحب إليه مما سوى الله ورسوله، فقال أحب إليه مما سواهما، فجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، إذن لماذا نهاه هنا أن يقول ومن يعصهما فقد غوى، لماذا نهاه؟ لما نهاه أن يقول ومن يعصهما فقد غوى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال واستخدم لفظا جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد لأن هذا الجمع مظنة التسوية، لأن هذا الجمع كما يقول صلاح الدين العلائي يقول لأن هذا الجمع بين الله ورسوله يقول ومن يعصهما، قال مظنة التسوية عند العامة، يعني لما الضمير يكون واحدا كأنك تسوي بين الله ورسوله، كأنك تسوي بين الله ورسوله، فلما يسمع السامع يظن أن بينهما التسوية. ولا شك أن هناك فرقا بين المخلوق والخالق، الخالق الله والرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق، بل النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع بشيء من عنده إلا من عند الله عز وجل، فلذلك حتى لا يتوهم السامع التسوية بين الله ورسوله قال ومن يعص الله ورسوله، لا تقول ومن يعصيهما. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب لي ما سواهما، وقال الله تعالى ويصلون على النبي، قالوا وهذا الذي قال العز بن عبد السلام، وهذا أقرب الأقوال، طبعا كلهم أقوال كثيرة. النووي قال مقام الخطبة الأصل فيه البسط، الأصل فيه البسط، يعني أن يبسط الكلام، من يطع الله ورسوله وما يعصي الله ورسوله البسط، أما غير الخطبة فالأصل فيه عدم البسط الاختصار، فقال لام عليه لأنه لم يكن خطيبا فصيحا ولم يبسط الكلام، هذا وجه. وشيء قالوا لأن الرجل وقف على يعصهما، كأنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، يعني يصير ومن يعصهما فقد رشد، قال ومن يعصهما فقد غوي، وإذا قال بئس الخطيب أنت فوقف عليها. طبعا تعرفوا أنه حتى في القرآن في شيء اسمه وقف قبيح، وفي شيء ابتداء قبيح يغير المعنى. تخيل واحد قرأ القرآن الكريم بدأ بسورة طه، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن، وقف، صير ما أنزلنا عليك القرآن، نفي أن الله أنزل القرآن على النبي، وهذا لا شك أنه كفر بالله، فوقف ما أنزلنا عليك القرآن، بعدين ابتدأ أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شوف هذا مصيبة كبرى كمان أيضا، وقف قبيح وابتداء قبيح. ففي شيء في القرآن، القرآن حتى أنه لا تقف على شيء يكون الوقف فيه قبيحا ولا تبتدئ ابتداء قبيحا، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله، فالأصل ألا يوقف على معنى لم يتم. فقال بعض العلماء إنه وقف على قول ومن يعصهما، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، يصير ومن يعصيه ما فقد رشد، وهذا كلام خطأ لا شك، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه أنه وقف على ومن يعصيه ما. وأولى الأقوال أن يقال، وهو الذي رجحه العز بن عبد السلام والإمام السدي في حاشيته على صحيح مسلم، أن هذا القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يجمع بين الله ورسوله بضمير واحد، خاص بالنبي أو برب العالمين عز وجل، خاص بالله ورسوله، فليس لأحد من البشر من الناس أن يجمع الضمير بين الله ورسوله، لكن القرآن والسنة اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك. ولذلك صحح بعض أهل العلم حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الله ورسوله، هو النبي قال هذا، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، فقال ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، فقال طب كيف النبي يقول ومن يعصهما وقال للرجل بئس الخطيب أنت لأنه قال ومن يعصهما، قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتوهم عنده التسوية بين الله ورسوله، بين الله ورسوله، فالنبي لا يسوي بين الله ورسوله، ذاك هو قال ومن يعصهما. إن صحت هذه الرواية، طبعا صحها الإمام النووي في سنن أبي داود وضعفها غيره، وضعفها غيره، فقال ومن يعصيهما، قال النبي قال ومن يعصيهما، فقال هذا خاص به، وأنكر على الرجل أنه قال ومن يعصيهما، فالأصل أن يقول ومن يعصي الله ورسوله، ما يقول ومن يعصيهما، ومن يعصي الله ورسوله، فقالوا إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بأمره، فيجوز أن يجمع بضمير واحد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة يوم خيبر في سنة 7، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فقال: يا أبا طلحة نادي بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ماذا قال؟ إن الله ورسوله، وجمعهما بضمير واحد، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية أشياء، ليس الحمار الوحشي، الحمار يسمونه الحمار الإنسي أو الحمار الأهلي الذي يتخذ للركوب. ينهيانكم، يعني أكله حرام، نادوا في يوم خيبر ينهيانكم، فقالوا هذا إما بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم هو أقره، أو بقول منه عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين قول الله ورسوله في ضمير واحد، ذكر هذا، بل الإمام العز بن عبد السلام ذكر أن هذا من أول خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه بداية السول في خصائص الرسول. العز بن عبد السلام له كتاب اسمه بداية السول في خصائص الرسول، فذكر من خصائصه أنه يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وأما غيره فلا يجوز له أن يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد. ومن يعصيهما فقد غوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، قل ومن يعصي الله ورسوله. وقال آخرون، وهذا الذي قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: لأن هذا نقص الفصاحة، يعني أخذ الشيخ رحمه الله منحى أن هذا نقص الفصاحة. لما؟ لأنه في البداية لم يجمل بل فصل، وفي المعصية أجمل، يعني قال في الطاعة ماذا قال؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد، لكن في المعصية ماذا قال؟ ومن يعصهما. فمن الفصاحة إنك أفردت في الطاعة، قلت ومن يطع الله ورسوله، فعند المعصية كذلك الأصل أن تفرد، هذا من البلاغة، فقال ومن يعص الله ورسوله، فقوله بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، يعني أنت لم تتقن الفصاحة ولم تطلق تتقن البلاغة. وينبغي أن تكون الخطبة على نسق واحد، فإن فك الضمير في موضع يفك في موضع آخر، هكذا قال الشيخ رحمه الله. لكن الأقرب ما قال العز بن عبد السلام أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا يجوز أن يجمع في الضمير. نقول نطيع الله ورسول في أمرهما، لا، ما نقول هذا، نقول نطيع الله ورسوله في أمرهما نجمع بينه ضمير واحد، لا، من الأدب أن تفصل في الضمير. والله تعالى أعلم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. تفضل.
سيدي، في آية من القرآن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم.